أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بغداد. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن على الهواء مباشرة ضمن Good Morning أستراليا مع مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي. يا هلا أشرف. تطورات كثيرة في العراق، نبدأها بإعلان اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أنه شخص فجر نفسه بعدما حوصر من قبل القوات الأمنية في صلاح الدين، هل لدينا أي معلومات إلى الآن؟
يعني بطبيعة الحال فارس، المشهد الأمني يشهد تطورات بين الفينة والأخرى، خصوصا فيما يتعلق بقضية مكافحة الإرهاب وقضية ملاحقة تنظيم داعش. جهود استخبارية وهنالك جهود كثيرة تبذلها القوات الأمنية العراقية في قضية يعني محاربة تنظيم داعش. هنالك إعلان عن مقتل زعيم داعش عبد الله القرداش. هذه الخطوة تمثل ضربة قاسمة للتنظيم. فارس، يعني لو تحدثنا بشكل بسيط لإطلاع المجتمع على الضربات التركية، ما عرف حصلت في مناطق مخمور وسنجار شمال العراق. تقول أنقرة طبعا أن الضربات تستهدف مخابئ ومواقع لإرهابيين، وهذه العملية هي أطلقت عليها عملية اسم نسب الشتاء. أنقرة وتركيا وصفت العملية بالناجحة وأكدت مواصلة الضربات. هذه القضية ربما تترك أثرا على العلاقات مع الجانب العراقي. بغداد أصدرت بيان حول هذا الموضوع، أدانت فيه طبعا خرط الأجواء العراقية، دعت الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقات الدولية، وأيضا أكدت ضرورة عدم تكرار هذه الضربات مع الاستعداد للتعاون لضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة. هنالك أوساط سياسية فارس تصف البيان العراقي إزاء العملية التركية بالخجول. بغداد تحاول معالجة القضية عبر التفاهمات بين البلدين. هنالك أيضا دعوات لضبط الوضع الأمني على الحدود وفق تنسيق مشترك. أيضا هنالك بيانات استنكار حاضرة من قبل زعامات سياسية أدانت فيه هذه العملية. وبطبيعة الحال ضربات في عمق شمال العراق فارس لم تكن هي الأولى وربما لن تكون الأخيرة. بغداد تدعو لعدم تكرار هذه العملية، لكن أنقرة تتحدث عن استمرارها، وهذا يشير بطبيعة الحال إلى وجود خلاف جوهري في معالجة هذا الملف، تحديدا قضية عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يتواجدون في الأجزاء الشمالية للعراق.
نعم، يعني أشرف، الأسبوع الماضي تحدثنا عن الانتخابات وعن هالأزمة كمان الداخلية في العراق. سياسيا ماذا لديك؟ يعني إذا بدنا نرجع نتطلع على أسبوع بالعراق، ما أبرز العناوين السياسية؟
أنا أبرز العناوين السياسية هو رد المحكمة الاتحادية لإقامة المقاومة من قبل أعضاء في كتل الإطار التنسيقي، وهم علي نصيف و عطوان العطواني، الذين قدموا أوراق إلى المحكمة الاتحادية وطلبوها بأن تحدد الكتلة النيابية الأكبر من خلال الأوراق والوثائق المقدمة إلى المحكمة الاتحادية. اليوم تحديدا كسرى ردت هذه الدعوة، وهذه الدعوة الثانية التي ربما يخسرها أنصار الإطار التنسيقي أو الإطار التنسيقي على حد سواء. الدعوة الأولى كانت قد خسرها فيما يتعلق بالجلسة أو دستورية الجلسة النيابية الأولى، وهذه الدعوة الثانية التي تتعلق بتحديد الكتلة النيابية الأكبر. هذه القضية طبعا لا تعني لأن الإطار التنسيقي هو ليس الكتلة الأكبر أو التيار الصدري هو الكتلة الأكبر أو الكتلة الصدرية، ولكن المحكمة الاتحادية أشارت إلى أن جزء من بيانها أشار إلى أن هذه القضية تحددها اللجنة القانونية داخل البرلمان العراقي التي يفترض أن تقوم بحساب أعضاء كل كتلة، وهذا يفسح المجال لتحديد الكتلة النيابية الأكبر من خلال اللجنة القانونية داخل البرلمان وليس من خلال المحكمة الاتحادية. عندما يتم تثبيت هذا الموضوع داخل البرلمان العراقي، المحكمة الاتحادية آنذاك يمكن أن تقبل هذه الدعوة. أما فيما يتعلق بالخلافات، هنالك كانت وساطة جديدة لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني الذي أوفد رئيس أقلية كردستان نجربان برزاني، بالإضافة إلى مشاركة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في زيارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وهذه المبادرة تأتي لحلحلة المشكلات العالقة في المشهد السياسي وخلت بيئة مناسبة لحلحلة كافة المشكلات. أيضا التيار الصدري بعد هذا اللقاء الذي جرى خلف الكواليس مع الحلبوسي والبرزاني أصدر تغريدة قال فيها: أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب وضد الشركاء السياسيين. وأكد بأنه لا يزال مستمر في عملية تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع فتح باب الحوار مع المعارضة الوطنية. هو لم يكشف من هي المعارضة لكن فتح باب الحوار مع المعارضة. هنا يشير المشهد إلى تعقيدات كثيرة. الإطار التنسيقي الذي لا يزال حتى الآن أمام ثلاث سيناريوهات لا رابع لهما. السيناريو الأول هو إما الاتحاد مع الكتلة الصدرية باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي يرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو الخيار الثاني أو السيناريو الثاني هو الذهاب باتجاه المعارضة، وربما الخيار الثالث والأخير يكون هو مقاطعة العملية السياسية. هذا فيما يتعلق في المشهد السياسي وتطوراته على الساحة. وربما يكون الأبرز في المشهد الأمني أيضا الضربات التركية أن فسح المجال ممكن الحديث عنها.
نعم أشرف، أخيرا شو رأيك تحكي لنا على وضع الوبائي في العراق؟ شفنا الأرقام إلى الآن يعني ممكن نعتبرها منخفضة مقارنة بدول أخرى، حتى بمقارنة بدول عربية، يعني ممكن 6,000-7,000 إصابة جديدة يوميا. عدد الوفيات للأسف ربما يوم أمس 25 حالة وفاة. كيف هو الوضع يعني؟ وهل الناس مقبلة مثلا على اختبارات البي سي آر أو تلقي جرعات اللقاح؟
ونتيجة يعني تزايد الشروط من قبل الحكومة العراقية، الشروط التي وضعتها فيما يتعلق بالوظائف الحكومية أو ممارسة العمل، وأيضا يعني خطوة السفر وطلبها، طلب الحكومة العراقية بطاقة التلقيح الدولية. هذا الموضوع دفع المواطن العراقي إلى الذهاب إلى يعني المستشفيات لتلقي جرعات اللقاح، وبالفعل زاد عدد الحاصلين على هذا اللقاح خلال الآونة الأخيرة. أما فيما يتعلق بزيادة الإصابات هي تتراوح ما بين 6,000 و7,000 بشكل يومي، أحيانا تنخفض إلى 5,000 إصابة في مختلف المحافظات. أيضا فيروس أوميكرون يعني دخل على الساحة وخصوصا في الأجزاء الشمالية للعراق، تحديدا محافظة دهوك ومحافظة أربيل. فيما يتعلق بمواجهة هذا الوباء وربما الخطوات الوقائية من قبل المواطن العراقي، هنالك حالة عدم الالتزام. هذا فيما يتعلق بالوباء.
كل الشكر لك مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، نلتقيك الأسبوع المقبل.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.